كنتم مع SBS عربي 24.
برزت مؤخرا قضية المواطن الأسترالي من أصل عراقي السيد نعيم عباس الذي احتجزته السلطات الإماراتية في دبي بتهمة التجسس. وكان السيد نعيم عباس غادر أستراليا للعمل في الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 كمستشار ومدرب في هيئة المواصلات العامة. في أواخر العام الماضي قرر نعيم عباس العودة إلى أستراليا، لكن السلطات الإماراتية اعتقلته قبل تركه للبلاد، وهو الآن على وشك أن يواجه المحكمة في تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب ما قالته السلطات. في هذه المقابلة تحدثنا مع شقيق نعيم عباس السيد عادل عباس الموجود حاليا في سيدني، والذي تحدث عن شقيقه وعن ظروف اعتقاله وعن مناشداته للسلطات الأسترالية والإماراتية من أجل الإفراج عنه.
قضية نعيم، أخي نعيم، نعيم من مواليد 1954، وهو رجل الآن عمره حوالي 63 سنة، وهو مريض بمرض السكري. فقضية نعيم الحقيقة، نعيم كان يعمل في الريلوي، بدأ من أول وصوله، وصل إلى أستراليا عام 1989، من أول أشهر بدأ يشتغل في الريلوي، اشتغل عامل في التراك بالبداية، وتسلق إلى أرقى المواقع في الريلوي. رجل عصامي، صاحب إرادة وطموح يعني ليس له مثيل، وصل إلى درجة سائق قطار ترين درايفر، وانتهى عمله بالريلوي هو ترين درايفر ترينر عام 2007. حصل على فرصة أنه يعمل في الإمارات العربية المتحدة في 2009 من خلال بعض الناس اللي يعتزون به اعتزاز كبير وعرفوا عنده قابلية وقدرة بالعمل، فهو حب أنه ينقل هذه الخبرة اللي يتعلمها في هذا البلد العظيم أستراليا من الريلوي في قضية اختصاص الطرق والمواصلات إلى دبي، فاشتغل هناك ورحبوا به ونقل كل خبرته، وهو يعمل عندهم منذ 2009 إلى مدة أكثر من 6 سنوات تقريبا في الـ RTA، دبي RTA. نقل كل خبرته صراحة، وهو من النوع الإنسان جدا اجتماعي ويعني كريم وصديق.
خلال هذه السنوات من 2009 لغاية مؤخرا، يعني هل كان عنده أي مشاكل معهم، مع السلطات أو مع الامبلوير، يعني محل ما بيشتغل؟
لا والله، بالعكس، هو حقيقة أخوي نعيم، وأنا زرته بعدة مرات يعني خلال هاي الفترة، دائما أصدقاء من الناس المتميزين والشخصيات المهمة في دولة الإمارات العربية، شخص محبوب جدا ولا عنده أي خلاف أي شخص، بالعكس رجل محبوب صاحب قلب نظيف وطيب يترك أثر عند أي إنسان يلتقي به.
نعم، طيب متى تم اعتقاله؟
اعتقاله بدأ بمقدمات حقيقة. نعيم من طبيعته حتى هنا شخص معروف بالجالية العربية والإسلامية، شخص مؤثر جدا، يعني كل من يشوفه ويلتقي به يحبه. ليش؟ يعني يحمل صفات وسجايا مميزة جدا. نعيم خلال عمله بالRTA كان يشتغل as transport expert and safety training specialist. فالRTA تبع دبي كان يقيم دورات للمواطنين من دول الخليج العربي، من ضمنهم الكويت، قطر، عمان، السعودية. هذه الدول توجهت إلى دبي لأن دبي وصلت إلى مرحلة من الخبرات والتطور العمراني والحضاري يسبق الزمن. فأثناء هذه الدورات نعيم تعرفوا عليه، يعني تعرفين مدرس أو انستركتر مميز يحبون طلابه، فتعرف على شخصيات هم عجبهم، فكون علاقات وصداقات، من ضمنهم أشخاص قطريين. ولسوء الحظ العلاقات الحالية بين الإمارات وقطر ساءت، وكلنا نعرف الظروف، لكن نعيم ما له علاقة بهذه الخلافات.
نعم، يعني بحب أفهم منك أنه هل وجهت له تهم معينة رسمية؟
هو في نهاية التاسع، يعني قبل نهاية التاسع، أنا بنصيحة مني ومن أهلي أنه نعيم أنت كبرت فلابد أن ترجع وتعود إلى البلد، وهذه الفترة بقى بدون عمل، فقبل النصيحة وقرر العودة. نهاية التاسع اتصل بأحد الضباط المسؤولين عن الأمن في الإمارات، كان يريد يتعرف عليه بالبداية عبر التليفون، وتطورت هذه العلاقة بين ضابط الأمن والأسئلة من خلال عدة لقاءات في كوفي شوب وفي مطاعم خاصة، يعني نوت أوفيشلي. بالأخير طلبوا سألوه أنه على بعض هذه الشخصيات ما مدى نوع العلاقة اللي هو كونها ويا هذول. فأجابهم بصراحة عن كل ما يعني عندهم المعلومات عن هذا الشخص، قالهم علاقة سطحية جدا كأي علاقة مع أي طالب ثاني. وأنا من بداية القضية صراحة نبهت أن يتصل بسفارتنا في أبوظبي، اتصل في سفارتنا في أبوظبي وأخبرهم بالاتصالات من قبل ضباط الأمن الإماراتي، وخاصة التقى بشخصية جدا مميزة ولا بد أن أشكرها، القنصل هي السيدة ترودي. السيدة ترودي أنا بعد ما انقطعت عنا الاتصالات بعد 13/10 اتصلت فيها في 15/10. فسيدة ترودي راحت تبحث عنا صراحة في مراكز الشرطة الخاصة بدبي. أثناء ما هي في المركز نعيم أخوي اتصل فيها لمدة دقيقتين، قال لي أنا الآن محتجز عند السلطات الأمنية وأكو شبهات أو مس أندرستود، إن شاء الله إن شاء الله توضح الحقيقة وهذا الاشتباه يزيل وأطلع، ونسد وانقطعت المكالمة مدة دقيقتين. فبالمقابل خابرت السيدة ترودي، قلت لها أنا اتصل بي أخوي نعيم وكذا كذا، شرحت لها الموقف، قالت لي خلاص أنا هسه بالثالث مركز شرطة راح أرجع للقنصلية وأجاوبك. وبالفعل هي رجعت وخبرتني وسألتني سألتني بعض الأسئلة، قالت لي خلاص أنت اتصل بكامبرا قسم في وزارة الخارجية وهم شنو راح يتابعون القضية. وبالفعل اتصلت في كامبرا، وكامبرا حددوا لي كيس أوفيسر لقضية نعيم. والحقيقة أنه بدوا يبذلون يعني عمل حتى يعرفون مصير أخوي نعيم. وبالفعل يوم 18/10 أنه بلغهم من سفارتنا في أبوظبي أنه confirmation about his detention، يعني أنه نعيم موجود رسميا في الحجز الإماراتي.
نعم. طيب على أي أساس يعني وجهت له تهم معينة يعني لما it was confirmed على أي أساس؟
نعم الأساس كان أمن وطني. نعم. تخل بالأمن الوطني. فالعملية أنا قلت لهم يا بنتو شنو حقوق المواطن الأسترالي إذا مر بهيك موقف؟ قالوا إحنا جاي نبحث أنه نحصل على أكسس، بس هم ما جاي الإماراتيين الجانب الإماراتي ما جاي يعطينا أكسس نشوف أخوك. فقلت لهم لابد أنه أنت تعملون إشي لأن نعيم أخوي مريض، ونعيم عمره 63 لا يتحمل اعتقال، لا يتحمل الظروف اللي الكل يعرفها هناك. فهم حقيقة كانوا يجاوبوني بين فترة وفترة عن إيميلات وعن شغلهم بالإمارات، لكنه حقيقة أكون واقعي وصريح هم الناس يشتغلون لكن شغلهم فروتلس ما منتج، لأن تصوري هسه لمدة 4 أشهر لا يستطيع لا السفير الأسترالي ولا القنصل ولا أي موظف في السفارة أن يشوف أخوي نعيم. ليش؟ ما أعرف. لكن بعد ما أنا هسه ليش اتجهت للإعلام صراحة؟ لأنه بعد ما يعني هدأنا الأمور وخلينا الأمور تمشي مثل ما تريدها جماعة وزارة الخارجية ما حصلت على أي شيء، اتفاجأت بإيميل جدا صادم. مضمون هذا الإيميل من الأخ الكيس أوفيسر تبع أخي نعيم يخبرني أنه أنتم لازم تستعدون إلى قضية جدا مهمة خطرة راح تواجهها أخوك نعيم. قال إحنا تقرير جاءنا من سفارتنا في أبوظبي أنه مكتب المدعي العام العائد لدبي أنه خبر أنه نعيم سوف أوراق التحقيقية تقريبا اكتملت وهو متهم بالتجسس. هذه تهمة خطيرة قد يواجه عقوبة الإعدام، هذا المدعي الإماراتي خبر سفارتنا وقد يواجه الحكم المؤبد last sentence. وتخيلي ست إيمان حتى سيناريو المحكمة رسموها يعني خارطة الطريق تبع المحكمة أنه تكون جلسات سريعة تتضمن من 3 إلى 3 to 4 hearing والفيرتكت يعني احتمال كل السريع. جماعة كامبرا جاي هيئوني صوري وهم كل جهد غير منتج أبدائي بس يخبروني بالأخبار المحزنة والصادمة فقط. أنا ما أنكر ولا أبخص يعني عملهم، لكنه تخيلي 4 أشهر أخوي لا يستطيع أحد يراه، يعني هاي وين صايرة ما أدري يعني.
طيب التجسس يعني هل حددوا لصالح من؟ يعني هل ذكروا مثلا دولة قطر أو حدا تاني؟ يعني
ما يمكن دولة قطر،
ما ذكروا يعني دولتين إيران مثلا أو أي شيء تاني؟
لا إيران لا إسرائيل لا أي شيء، هم هتساعدهم مشكلة وهي قطر، والشخصية اللي يسألون عنها هو شخصية قطرية.
طب هل حاولتوا تعينوا له محامي يعني من أجل أنه يدافع عنه؟
فوري نفس وزارة الخارجية كامبرا قالوا لي احنا راح نعطيك لستة من الأسماء المحامين، بس قالوا لي خليها بذهنك مو كل واحد he's willing to get this case، لأن يخافون بقضية أمنية. وبالحقيقة وزودوني هسه حاليا قبل يومين بأسماء من الناس اللي يقدرون يأخذون هذه القضية. لكن شوفي ست إيمان، هذا المحامي حتى لو يقبل يشوف أخوي نعيم ما يسمحوا له يشوف أوراق التحقيقية، ولا يسمحوا له يشوفها هسه إلا بأول جلسة بالمحكمة.
طب أمتى موعد المحكمة عرفنا؟
ما حددوا لي موعد، بس حددوا لي قلت لك جماعة كامبرا هي أوني قالوا لي احتمال تصير بأي وقت وأي لحظة.
طيب شو بتطلب من الحكومة الأسترالية بالحالة الحاضرة؟
فأنا اعتمادي على الله وعلى الطيبين وعلى رئيس الوزراء وعلى وزيرة الخارجية، إنه أريد منهم شغلتين بس. الشغلة الأولى يطمنوني على صحة أخوي ووضعه، وثانيا خلي يشوفونه قبل is gonna to be too late، يعني يشوفونه قبل المحكمة. وأنا أناشد السيد السفير الإماراتي سعادة الأستاذ، أناشد السيد عبيد الحيري سالم الكتبي أن ينقل قلقنا والتماسنا لأصحاب السمو الشيوخ الأفاضل شيوخ الإمارات، لأنهم معروفين لا يقبلون الظلم، هم امتداد لذلك الشخص مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد الله يرحمه. لو توصل هذه الحقائق لهذول الشيوخ لا يمكن أن يرضون بالظلم، هاي هي سمعتهم بالدول العربية وعندنا خاصة بالعراق، لا يمكن يرضون بالظلم. هذا أملي. وأشكر سماحة الدكتور مفتي استراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، وسماحة الدكتور محمد السلامي، وسماحة الدكتور الأستاذ أبو غيث الحمدي، هذول وجهاء الجالية ساعدوني بشكل واسع، وأشكر كل من تعاطف معي ووصل هذه الحقيقة بالخصوص حضرتك.
تحدثنا مع السيد عادل عباس شقيق نعيم عباس المعتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآيتيونز.